إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمعركة مع اليهود وغربهم هي معركة الأفكار والعقائد، ليست معركة على الأرض بالسلاح. أما الجيوش والسلاح والتفاوض والسياسة والأرض والآثار والتاريخ والجغرافيا فهي بعض أسلحتها ووسائلها، أو بعض توابعها ونتائجها. النخب الذين تراهم أمامك في قاعات المحاضرات وفي صفحات الصحف وعلى الشاشات وعلى أغلفة الكتب والموسوعات هي سلاح من أسلحة المعركة وبعض من وسائلها، أعدهم الغرب اليهودي منذ وطئ بلادنا من أجلها. الدول المنكوبة هزمت ونكبت وستهزم وتنكب، لأن المعركة الكبرى التي كانت معارك السلاح والسياسة فروعاً منها قد عزل عنها فارسها قبل أن تبدأ لكي لا يخوضها، فانفرد اليهود في غيبته بتلك البلاد. المعركة مع اليهود ومع الغرب من خلفهم ومن أمامهم هي معركة القرآن وأهله، ولن تنتصر بلادنا الإسلامية في معركة السلاح واستعادة الأرض مهما فعلت قبل أن تفطن إلى المعركة الأصلية الحقيقية التي يخوضها اليهود في مواجهة الفراغ، معركة الأفكار والعقائد وإعادة الوحي للحياة وتكوينها به وفهم كل شيء في نوره ومن خلاله. معركتنا مع اليهود هي معركة إعادة فتح العالم وإصلاحه بالوحي، بعد أن استولى عليه اليهود وأفسدوه بإزالته منه وببث نقيضه فيه. في مقال للأستاذ عبد الناصر سلامة قال: حالة من الجنون تسيطر على عقول ملايين البشر من أصحاب الديانات الثلاث، الإسلام والنصرانية واليهودية، اسمها حرب آخر الزمان أو حرب هرمجدون. نسبة إلى ذلك السهل الذي يقع بين مدينتي القدس وعسقلان بفلسطين المحتلة ويسمى سهل مجدون، الذي يتوقع هؤلاء وأولئك أن حربا طاحنة سوف تدور رحاها هناك، وأن الدماء سوف تسيل أنهارا. هذه الحال من الجنون هي التي تقف وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أو للدولة اليهودية، وهو ما جعله يحدد يوم 16 من ديسمبر 2000 موعدا لذلك الإعلان، أي بعد مرور 100 عام بالتمام والكمال، على دخول الجنرال الليمبي قائد القوات البريطانية مدينة القدس في 16 من ديسمبر 1900، ووقتها قال قولته المشهورة: اليوم انتهت الحروب الصليبية، أي أن موعد التصديق على القرار الأمريكي لم يكن أبداً مصادفة. قرار ترامب كغيره من القرارات والممارسات السياسية في العالم أصبحت تنطلق في معظمها من منظور ديني خالص، وضحت معالمه منذ أن تم تنصيب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريغان، ثم تسلمه الحقيبة النووية، فقال قولته المشهورة: أرجو أن يكرمني الله بأن أضغط على الزر النووي حتى تقع معركة هرمجدون، وأن أساهم بذلك في عودة السيد المسيح. ولا ننسى أيضاً قولة الرئيس جورج بوش الإبن سنة 2000 حين غزت قوات بلاده العراق، قال: إنها الحرب الصليبية المقدسة. ذلك أن كلاً من ريغان وبوش تحديداً ينتميان إلى تلك الحركة المسيحية الإنجيلية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، والتي تسمى الصهيونية المسيحية، والتي تؤمن بالعودة الثانية للسيد المسيح، ويتبعها الآن ما يقارب 100 مليون من الأمريكيين، والتي أسهمت بقوة في نجاح هؤلاء الرؤساء تحديدا. هذه الحركة تعتقد أن لظهور المسيح عدة شروط، أهمها وجود دولة إسرائيل وبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى على حسب النبوءات التوراتية بسفر حزقيال. لذا فإن قرار ترامب لا يستهدف فقط جعل القدس عاصمة لدولة يهودية، وإنما يمهد الطريق إلى هدم المسجد الأقصى، وهو الإجراء الذي استعدت إسرائيل له مبكراً بإعداد ماكت أو برسم هندسي لبناء الهيكل، بل بتعيين وتدريب الذين سوف يعملون به، وتوفير الزي أو اللباس الخاص بهم، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التمويل المادي للهدم والبناء متوفرة بسخاء من مليونيرات ومليارديرات اليهود حول العالم، وهؤلاء هم الذين يقومون بتمويل بناء المستوطنات في كل الأرض المحتلة. لقد كانت كل حملات الاستعمار على العالم العربي تحديداً خلال القرون الماضية تحمل هذا الطابع الديني، لذا كان يطلق عليها الحملات الصليبية أو الحروب المقدسة. ونذكر معركة ميسلون التي قاد الجيش الفرنسي فيها الجنرال هنري جورو على رأس 9000 مقاتل، والتي دارت رحاها مع مجموعة من المتطوعين السوريين تصل إلى 3000 متطوع بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة. وبعد أن انتصرت قوات جورو توجه على الفور إلى قبر الناصر صلاح الدين قائلاً قولته المشهورة أيضاً: ها قد عدنا يا صلاح الدين. في عقيدة هؤلاء البروتستانت يتابع السيد المسيح أحداث هرمجدون من فوق غيامة فوق أرض المعركة إلى أن تضع الحرب أوزارها فينزل على الأرض ويحكم 1000 عام أخرى، وأن هذه المعركة سوف تكون بينهم وبين الكفار، أي الذين يعارضونهم في الرأي، خصوصاً من المسيحيين الكاثوليكيين. وفي عقيدة بعض اليهود تدور رحى هذه المعركة بينهم وبين من دونهم من البشر في إطار الصراع على ميراث الأرض، ويتم خلالها هزيمة الدجال وحرق يأجوج ومأجوج. نحن إذن أمام صراع ديني معلن واضح المعالم والأهداف، ففي الوقت الذي تنتشر فيه المدارس التلمودية اليهودية في فلسطين المحتلة أو ما تسمى إسرائيل، وتنطلق الدراسات فيها من هذه الأفكار، حيث كراهية العرب وأصحاب الديانات الأخرى بصفة عامة تنتشر في الوقت نفسه وبسرعة كبيرة تلك الأفكار الصهيونية في الشارع الأمريكي وبعض دول أوروبا، ويتم إنفاق الأموال الطائلة في سبيل التعجيل بتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها دعم المنظمات المتطرفة في الدول الإسلامية وفي العربية منها على وجه الخصوص. لذا لم يستطع أحد حتى الآن الإجابة عن سؤال هو الأهم: أين ذهبت قوات ما يسمى بالدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام داعش، الذين يصل عددهم إلى نحو 40,000 مقاتل من مختلف دول العالم بعد أن انسحبوا من العراق وسوريا؟ وهل يمكن نقل كل هذا العدد بالعتاد والمعدات والنساء والأطفال سراً أو في عتمة الظلام إلى أي وجهة توجهوا، وأين حطوا رحالهم، وما هي المهمة الجديدة الموكلة بهم في المستقبل القريب؟ هذه القوات تشكل فصلاً رئيساً من جنون هرمجدون بالمنطقة، وتبقى فقط عملية هدم المسجد الأقصى التي تم التمهيد عربياً بقبولها من خلال بعض النخب والكتائب الإلكترونية، وذلك بالطعن في ثوابت الدين، وتم التمهيد لها أمريكياً بالقرار الرئاسي الأخير، وتم التمهيد لها يهودية بتحديد موعد الهدم بالفعل، ويبقى الإعلان والتنفيذ في آن واحد. وأقول الحمد لله الذي صار هذا الكلام مبذولاً في وسائل الإعلام للعامة وللمثقفين وأنصافهم، وإن كان يحتاج إلى مزيد جهد في بثه وإذاعته ونشره، لأننا إذا عرفنا هذا تيقنا أننا لا نملك طرف محاولة التغيير ولا مخاطر الصراع على السلطة، وأن الأمر يتطلب أن نكون صفاً واحداً في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا خلف من ولاهم الله أمورنا، لكي نعبر المضيق بسلام، ولكي تصل السفينة إلى شاطئها بسلام أيضاً. وليس هذا من الكلام في السياسة، فأنا لا أتكلم في السياسة، لسياسة رجالها وفرسانها وبغالها وحميرها، فما لي ولها. عربية يا قدس، حتى لو بغى الباغي العتي وأفحش المستعمر، هيهات والإسلام أنت مناره ولواؤه والملتقى والمحشر. عربية يا قدس، أطلقها الأولى حملوا الأمانة مخلصين وكبروا. عربية يا قدس، مخطوط على وجناتك الحرف الكريم مسطر. عربية الله أكبر تعتلي قمم الجبال الشامخات وتنذر، تبقين ما بقي الزمان عزيزة يا قدس مهما حاولوا أو دبروا. لقد نص الله تعالى على بركة أرض بيت المقدس وما حوله في كتابه الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله تعالى: ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي أن الله نجى إبراهيم ولوطاً عليهما السلام إلى الأرض المباركة، وهي أرض الشام ومنها فلسطين كما قال المفسرون بعد أن كانا في العراق. وقوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، أي لسليمان عليه السلام تسخير الريح تهب بشدة وتجري بسرعة إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام. والبركة في لغة العرب النمو والزيادة في الخير، وأصل البرك صدر البعير، وسمي محبس الماء بركة لاجتماعه وثباته. والبركة مشتقة من بارك الله في الشيء وبارك عليه وبارك له، والبركة في الشرع ثبوت الخير الإلهي في الشيء كثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير الإلهي. وبركة أرض بيت المقدس حسية ومعنوية، فالحسية بالخصب والثمار والأنهار والأشجار وعذوبة الماء والسهول والجبال والمنخفضات وبموقعها المتوسط، فهي قلب الوطن الإسلامي. حدودها من الشمال لبنان، ومن الشمال الشرقي سوريا، ومن الشرق الأردن، ومن الجنوب خليج العقبة، ومن الجنوب الغربي شبه جزيرة سيناء، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، وهي بوابة القادمين من آسيا في طريقهم إلى أفريقيا، وبالعكس وهي إحدى المنافذ المطلة على البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وهي الممر الذي لا بد من اجتيازه منذ قرون وقرون لمعظم القوافل المتحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس. وهي فضلاً عن ذلك ذات موقع وسط بين بلدان العالم القديم على المستويين الحضاري والعسكري، وربما كان هذا أحد الأسباب الرئيسة لاختيارها مبعثاً لعديد من الأنبياء ومستقراً للرسالات السماوية ومنطلقاً للجيوش الغازية والفاتحة لما حولها من البلاد. فقد مر بها الإسكندر المقدوني عندما غزا مصر سنة 332 قبل الميلاد، واتخذها عمرو بن العاص رضي الله عنه قاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامية لفتح مصر، وآثر المرور عبر السهل الساحلي ليسير المسيرة خلاله ولمعرفة العرب بدروبه. وقد كانت موانئ فلسطين قواعد لسفن المسلمين المتجهة لفتح جزر البحر الأبيض المتوسط. ومن مظاهر البركة الحسية لأرض فلسطين النشاط الزراعي الكثيف الذي تمخض عن وفرة في البحار والعيون والأنهار. قال ابن كثير رحمه الله في بيان معنى قوله تعالى: باركنا حوله بالزروع والثمار، وقال ابن الجوزي ومعنى باركنا حوله أن الله أجرى حوله الأنهار وأنبت الثمار، وقيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. ولقد لفت هذا النشاط نظر الرحالة والجغرافيين الذين زاروا فلسطين، فأشاروا إليه وقالوا عن فلسطين إنها من أخصب بلاد الشام وأكثرها عمراناً على صغر رقعتها، ثم وقفوا عند أشهر مدنها فحدثونا عما شهدوه فيها من زروع وثمار. والقدس تعد من أخصب بلدان فلسطين، تحيط بها البساتين والمزارع والأشجار والزيتون، وتنتشر حولها البركة كما قال الله جل وعلا. ومنشأ البركة المعنوية لأرض فلسطين يرجع إلى عدة أمور، هي كون هذه الأرض مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة، وكونها العش الذي يرقد فيه الأنبياء، وكونها الأرض التي يبعثون منها، وكونها أرض المحشر والمنشر. وأرض فلسطين عقر دار الإسلام وقت اشتداد المحن والفتن، والمقيم المحتسب في أرضها كالمجاهد في سبيل الله والمرابط والطائفة المنصورة ببيت المقدس وأكنافه، وبها المسجد الأقصى ثاني مساجد الدنيا وجوداً بعد المسجد الحرام. يخبرنا الذين فسدوا عن علم في البروتوكول العاشر بما يريد اليهود دفع البشر نحوه، وبصورة المجتمع الذي يريدون لهم بلوغه بعد إزالة نخب العقائد والتاريخ بالثورات. قالوا: وبذلك أمكن الوصول إلى إقامة الجمهوريات وإلى تأسيس عصر العوام. هذا إذن هو نظام الحكم الذي يريده اليهود، وصنعوا الثورات بأفكارهم ودبروها في محافلهم ومولوها بأموالهم من أجل الوصول إليه، كي يتمكنوا من خلال نظامه وقواعده من السيطرة على النخب والمجتمعات التي هي على رأسها ودفعها في اتجاه الهدف اليهودي، حتى إذا بلغوا الهيكل تكون قد اكتملت سيطرتهم على العالم وسيادتهم له. وهو نظام الحكم الذي نص عليه صريحا البيان الماسوني الصادر في محفل بريطانيا الأعظم سنة 1944 قبل ثورة فرنسا التي ولدت منها القوميات والجمهوريات بنصف قرن. فيه من أهداف اتحادنا تأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية، والجمهورية التي أرادها اليهود وصنعوها هي أن يكون عوام كل أمة مرجعية السلطة فيها ومصدر شرعية نخبها، وإرضاؤهم يكون غاية ساستها ومحور سياستها. وما كان يريده اليهود ووصلوا إليه هو وضع السلطة في كل أمة تحت سطوة عوامها. فلماذا؟ لماذا كان رفع العوام إلى مرتبة المرجعية ومصدر الشرعية؟ وربط استقرار السلطة برضائها هو الوسط المثالي لتغلغل اليهود ولسيطرتهم على ما يحلون فيه من أمم، وهو نظام الحكم المطية الذي ما كان لليهود أن يصلوا إلى غايتهم إلا بعد الوصول إليه. لماذا؟ يجب أن نعي أولاً صفة النخبة التي تتكون منها السلطات في عالم البروتوكولات الذي صنعه اليهود لتفهم موقع العوام في هذا العالم. النخب الجديدة قد أزاح اليهود عبادة الإله بالمعمار القومي من أذهانها، وأزالوا رابطته من مجتمعاتها، فهي نخب لا تقيدها العقائد، والعقائد هي القواعد الكبرى التي يفهم من خلالها البشر وتصبغ أذهانهم وتحكم أحكامهم، وهي الميزان الذي يوزن به فيتزن مسارهم ويميزون به عدوهم وصديقهم. فإذا خلت النخب من العقائد والقواعد والميزان صارت فارغة، يمكن ملء رؤوسها بأي منهج والتغرير بها بأي نظرية خلابة المظهر، ومن ثم يمكن توجيهها في أي اتجاه. ثم إن هذه النخب قد جاءت عبر الثورات والانقلابات، ومصدر شرعيتها هو في إزالة نخب العالم القديم، ومحو آثارها هو محو حركتها واتجاه مسيرتها. وآثار نخب العالم الذي أزيل والمجتمعات التي تكونت فيه عبر مئات السنين وآلافها هي آثار الوحي في عالم البشر، وما تراكم من هذه الآثار في أعراقهم مما ترتكز عليه المجتمعات وتنهار بإزالته. النخب الجديدة فرغت أذهانها ونفوسها من العقائد، ثم كانت شرعيتها وترسيخ حكمها وتوطيد سلطتها في محو ما سبقها من تاريخ. وفي حقيقته طي لما بقي من آثار الوحي ونسف لما تبقى من ركائز عالم البشر، هي إذن نخب لا تقيدها عقائد ولا يحكمها تاريخ. والسؤال الذي لم يدر بخلد أحد من هذه النخب الأمية ولم يكن يعيه سوى من آتاهم الله من علمه المحيط فسخروه للإفساد، وهو: هذه النخب زال الإله من أذهانها، وأزالوهم رابطته من أممهم، وطووا نظامه من مجتمعاتهم، فما الذي يجعلهم يحكمون؟ وما مصدر شرعية حكمهم واستقرار سلطانهم؟ وما الذي يخضع الناس لهم ليرضوا بهم؟ هنا عد إلى عالم الوحي، فستجد أن الإله هو مرجعية السلطة ومصدر شرعية الحكم، ووجوده عز وجل رابطة بين الحاكم ومن يحكمهم، وحفظ ميزانه والقوامة على وحيه هو منبع الاستقرار. فالإله هو مركز اتزان العلاقة بين السلطة والعوام، ولولا ذلك ما رضي محكوم بحاكم ولا عوام بسلطة، ولأصبحت السلطة نهباً مشاعاً ينهبه كل من ظن أنه أحق به أو يمتلك القدرة عليه، ليؤول الأمر إلى الفوضى. وهو ما كان يعيه عالم الوحي وأهل حله وعقده وصفوته الذهنية والنفسية، فهم يبثونه فيه حتى لا يتحول عالم الوحي إلى فوضى، وكي لا يمزقه طلاب السلطة. دون وجود الإله في وعي البشر رابطة وميزانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والسلطان والحاكم والزوجة والأب إذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، ولكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. وهذا ما فهمه وما يعلمه الفسدة من الوحي المخبوء، وهم يخبروننا في البروتوكول الرابع أن الإله والإيمان هو وحده مصدر طاعة العوام واستقرار السلطة، تزول بزوال طاعته وتعصف بالسلطة القلاقل حينئذ حتى الحرية، كما يقولون في البروتوكول الرابع يمكن ألا يكون لها ضرر، وأن تقوم في البلدان دون أن تزلزل الشعوب لو أنها كانت قائمة على الإيمان بالوجود الإلهي. إن الناس محكومون بهذا الإيمان، يطيعون في رضا هيئاتهم الدينية، ويعيشون في هدوء واطمئنان بإرشاد أئمتهم الروحيين، ويحققون مشيئة الإله في الأرض. ولذلك فإنه لحتم علينا، يقولون، من أجل الوصول إلى غاياتنا أن نمحو العقائد من أذهان البشر، وأن ننتزع منها مسألة الألوهية وحقيقة وجود الإله. العلاقة بين السلطة والنخبة وبين العالم الذي تحكمه علاقة مثلثة لا علاقة ثنائية، مثلها مثل كل أنواع العلاقات بين البشر، والطرف الثالث في هذه العلاقة هو مصدرها ومحور ارتكازها وحافظ اتزانها وبقائها. ولا بقاء للعلاقة بين أي طرفين من أطراف العلاقات بين البشر إلا بوجود هذا الطرف الثالث، إذ دون وجوده تفقد العلاقة مصدرها وتختفي قواعدها وتندثر الخارطة التي فيها نظامها وضوابطها. والوعي بوجود طرف ثالث في كل علاقة من أنواع العلاقات بين البشر هو ركنها الركين وأساسها وملاطها، وهو أمر فوق طاقة أذهان الأميين وخارج عن إدراكهم. فهو وعي لا يتكون إلا من جهة مصدر العلاقات البشرية وحافظ نظامها وضابط توازنها، كما أخبرك الإله جل وعلا في ختام آية الدين من وحيه المعصوم التي بيّن فيها بياناً تفصيلياً ما يضبط العلاقة بين الدائن والمدين وبين البائع والمشتري: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن هنا تفهم لماذا كان اليهود الطرف الوحيد في الغرب الذي يرى المسألة كلها من أعلى، ويعرف إلى أين تسير العلاقات بين البشر وما الذي ينعلها تختل بإزالته منها. أزال الفسدة الإله من أذهان البشر وهم يوهمونهم بالشعارات أن العلاقة بين كل طرفين هي علاقة حرة يمكن أن تنضبط تلقائياً بالمساواة الحرفية، وهي مساواة وهمية لا سبيل إلى تحققها في عالم البشر، ولو تحققت لكان في تحققها انهيارها. ما تحقق فعلاً وما كان يعلم اليهود أنه سيتحقق هو ما أرادوه من إزاحة الإله من الأذهان ومن حشوها بالشعارات، وهذا ما أرادوه وعلموا أنه سيتحقق هو اندثار خريطة تعاليم الإله لعالم البشر ونظامه، مع اندثار قواعده فيها. وقد حول ما بين البشر من علاقات إلى مواجهات، فالنساء في مواجهة الرجال، والفقراء في مواجهة الأغنياء، والأبناء والبنات في مواجهة الآباء والأمهات، والعمال في مواجهة رأس المال، والعوام في مواجهة النخبة والسلطة. وصار الأمر إلى أن يضع كل طرف في علاقة من النظريات، ويقيم من البنى والكيانات نقيض ما يضعه وما يقيمه طرفها الآخر، ثم تتقادم الحال بالنظريات والبنى والكيانات، وتقوم عليها الأنظمة والمؤسسات، حتى إذا رسخ الزمن ذلك كله وفنيت أجيال وولدت أنسال، صارت هذه صبغة عالم البشر التي لا بديل لها، لأنه لا أحد في الأميين يعي أن لها بديلا. هذا ما كان يعيه اليهود ويريدونه، وهم يزيلون الإله ليفصموا الرابطة بين السلطة والعوام، كي لا تجمعهما غاية واحدة، ولا يحكم ما بينهما نظام واحد،
وليكون العوام دائما في مواجهة السلطة، وهو ما أخبرنا الفسدة به صريحا في البروتوكول التاسع. إننا نخشى تحالف قوة الملوك المبصرة في الأميين مع قوة الرعاع العمياء، غير أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات لنحول دون وقوع ذلك، فقد أقمنا بين القوتين سدا قوامه الرعب الذي تخشاه كل قوة منهما من الأخرى. وضع العوام في مواجهة السلطة هو ما يفسر لك سلوكا يبدو غريبا لن تخطئ ملازمته لليهود في كل مجتمع يتغلغلون فيه ويرتفع حاجز العقائد فيه من طريقهم. وهذا السلوك الذي يلازم اليهود في كل عالم بروتوكولات سرت فيه نفثات أفعالهم هو استنفارهم للعوام وقيادتهم والسير بهم في اتجاه تكوين الروابط والجمعيات والمنظمات والنقابات والأحزاب. وها هنا يصرح المغيبون، وهل تكوين الروابط والجمعيات وإنشاء المنظمات والنقابات مقصور على اليهود وحدهم؟ ثم ألم يشهد تاريخ العالم عالم الوحش إنشاء روابط الحرف والمهن والطوائف؟ فأما أن تكوين الروابط والجمعيات والتنظيمات والنقابات مقصور على اليهود، فاعلم أن اليهود في كل عالم حلوا فيه غير عالم الوحش كانوا نخبته الذهنية وطاقته الفكرية والنفسية، فهم رادته ومن يخط فيه المسار ومن يشق الطريق ويسير فيه، ليحذو الأميون بعد ذلك حذوهم ويسيروا خلفهم ويفعلوا فعلهم، حتى إذا توغل الأميون في الطريق وقامت فيه البنى والكيانات ولم يعد ثم رجوع، أفسحه اليهود لهم ليكون ما قام من البنى والكيانات نفسه مصدر عمق المسار ورسوخ الطريق وحشد الأميين. فإذا تقادم الحال صار ما تعمق من المسار وما رسخ من الطريق وما قام فيها من أبنية ومؤسسات حقيقة لا تقبل الشك وبديهية لا مجال عندها لسؤال ولا أثر فيها لليهود، بعد أن غاب من وعي الأميين أول الطريق وسقط منه كيف بدأت المسيرة، والذي رسم المسار الذي يحمل صبغته وسوف يظل يحملها ما ظل المسار هو المسار. واليهودي يحرص على الخفاء وطمس آثاره في فعله حرص الأمي على الظهور ونسبة ما لم يفعله لنفسه. ولن نطوح بك في غرب ولا شرق، إليك المثال، إبان أن كانت البلاد المنكوبة عالم بروتوكولات نموذجيا صنعه اليهود وصبغوه ليوطئوا به طريق الأفعى إلى القدس. قد علمت أن اليهود هم من أدخلوا فن السينما، وهم من أنشأوا دورها وأنتجوا أفلامها وعلموا الأميين صناعتها، وهم الذين أدخلوا فيها المسرح وحشدوا لإخراج رواياته الأولى رعاع الرجال وساقطات النساء، ليكون هؤلاء أسوة من عاصرهم وآباء من تلاهم. فاعلم أن اليهود هم الذين أنشأوا التنظيمات العمالية والنقابات، وهم الذين علموا أهل البلاد إنشاءها في أواخر القرن التاسع عشر. وفض ضمن موجات اليهود الزاحفة على مصر اليهودي جوزيف روزنتال، وما إن حط رحاله في مصر حتى شرع في تنظيم العوام وبث فكرة إنشاء نقابات لعمال مصر، ثم كافح كفاح الأبطال حتى أسس أول نقابة في مصر وهي نقابة لفاف السجائر سنة 99 و800 وألف، تلاها بإنشاء نقابة الخياطين سنة 91 وألف، ثم بنقابة عمال المطابع في السنة ذاتها، فنقابة عمال الأدوات المعدنية في السنة التي تليها. وأثمرت جهود روزنتال وكفاحه، فاجتهد الأميون وشمروا عن ساعد الجد وشرعوا في تكوين نقابات لكل نوع من أنواع الأعمال في مصر. وفي سنة 21 و900 وألف وبكفاح روزنتال اتحدت نقابات العمال ليتأسس اتحاد نقابات عمال مصر. ثم تبنى روزنتال فكرة تكوين حزب سياسي ليكون لسان اتحاد الشعب العامل، وناضل في صبر وجلد وراء الفكرة حتى تحرك أخيراً بعض المصريين واتفقوا على تكوين الحزب الاشتراكي المصري ليضع لهم روزنتال مبادئه وبرامجه، ثم ليكون أميناً لصندوقه. ثم في تواضع وإنكار للذات عظيم ترك روزنتال الحزب سنة 22 و900 وألف لاختلافه مع المصريين فيه، إذ كان المصريون الأغمار حديث العهد بالكاري والتدبير والتخطيط يريدون القيام بثورة اجتماعية، بينما كان روزنتال الخبير العريق في تدبير الخطط، وقد نقحت ذهنه قرون من وضع الخطط وتجويدها. كان يعرف أن الأوان لم يحن بعد للقيام بالثورة الاجتماعية المنشودة، فالمصريون الأميون الغفل لم يفهموا أن الأوان لم يكن قد حان بعد. فمصر كانت تحبو عند باب عالم البروتوكولات، والثورة الاجتماعية المنشودة في بلاد الوحي كانت بحاجة إلى أمي من طراز خاص، الأمي البطل الذي جاء في أوانه عند نضوج الثمرة، ودون أن تجد عندها يهودياً تضع يدك عليه. فكيف لا يكون اليهود عند المؤرخين من الطراز التبريري أبرياء أنقياء وبركة؟ والآن قف لتتأمل هذا المشهد الطريف، واضبط نفسك حتى لا يغلبك الضحك. نقابي يقف في نقابته شاتماً اليهود الملاعين، صارخاً في حماسة بالنضال ضد الكيان اليهودي الغاصب، وهو لا يعي أن الطريق الذي وصل به إلى موقعه الذي يشتم منه اليهود ويلعنهم قد رسمه له اليهود، وكافح في شقه اليهود، ودفع فيه من ساروا أمامه ليسير هو خلفهم الذي فعل ذلك اليهود. ولولا اليهود ما كان في موقعه الذي يشتمهم ويلعنهم منه. هل علمت الآن ما هو أثر اليهود في العالم؟ وما هي آثارهم في البشر؟ البشرية كلها غرباً وشرقاً تعيش داخل السجن الذي صنعه اليهود بأفكارهم، ومن يفكر أو ينظر أو يخترع أو يوافق أو يعارض أو يثور أو يتمرد فإنما يفكر وينظر ويخترع ويوافق ويعترض ويثور ويتمرد تحت سقف ذلك السجن اليهودي وداخل جدرانه وبقواعده ونظامه. وهنا ينتشي المؤرخ من الطراز التبريري هاتفاً: إذا كان اليهود هم الذين علموا العوام وضع القواعد وتصميم النظام وتكوين الروابط والنقابات والأحزاب فإن ذلك منة كبرى لهم على البشرية، فهل في النظام والقواعد ما يعاب؟ أم هل في ربط الروابط وجمع الجمعيات وتنقيب النقابات وتحزيب الأحزاب ما يلام؟ والجواب: ما قعد اليهود القواعد ولا صمموا النظام من أجل سواد عيون البشر، ولا لأنهم من فعلة الخير يزكون عن أفكارهم وما آتاهم الإله من العلم بتنظيم شؤون البشر وضبط اجتماعهم، وإنما قعد اليهود القواعد وأقاموا النظم ونفروا عوام كل أمة توغلوا فيها وكونوا بهم الجمعيات والجماعات والأحزاب والنقابات لينشئوا النموذج الذي وضعوا تصميمه لعالم البشر يضع مقاليده في أيديهم. وها هنا يجب أن تعلم الفرق بين ما كافح اليهود من أجل إيجاده من الروابط والنقابات والأحزاب، وبين ما شهده عالم الوحي من روابط لأهل الحرف والمهن والطوائف المختلفة، ثم لم يخلو منها عصر من العصور. وما تكون تلقائياً في عالم الوحي وما شهده تاريخه من روابط الحرف والمهن وتجمعات الطوائف كان تقوية لنسيج المجتمع وحفاظاً له. هدفها وفكرتها التي صبغتها وحكمت سلوكها وحركتها هي التعاضد بين أبناء الحرفة أو المهنة أو الطائفة، وأخذ بعضهم بيد بعض مجاملة في السراء ومواساة في الضراء، وودا في العيش، ثم هي بعد ذلك تنظيم لشؤون الحرفة أو المهنة أو الطائفة، وضبط لأحوالها، وسعي في ترقية حال أبنائها، وفصل لما قد ينشأ بينهم من خلاف أو نزاع. كل ذلك وقع في عالم الوحي في البلدان الإسلامية في توقير كامل للسلطة العامة، وطاعة تامة وإجلال لأولي الأمر، ودون أن يتسلل إليها شيء من جرثومة التمرد على حاكم عالم الوحي، أو مناطحة السلطة فيه، أو التنظير لسلبها ممن يحوزها. ولذا كانت تستقر السلطة في الدولة عشرات السنين ومئات السنين، ولا تنتقل إلى غيرها من الدول إلا بضمحلالها التلقائي، سنة الله في خلقه، وبعجزها عن القيام بأعباء الخلافة. فإذا أراد أحد من العوام أو تنظيماتهم أو روابطهم أو طوائفهم الاعتراض أو الشكوى من افتئات السلطة، فإنما يعارض من أجل رد الأمر إلى نصابه وضبط الميزان ومعياره، وليس من أجل نسف السلطة أو الاستيلاء عليها. وضبط الميزان ليس من شأن العوام، ضبط الميزان ليس من شأن العوام، ولا هو بإطلاق كتلها ورعائها في الشوارع، وإن كان من حقها أن تشكو لمن يضبط لها الميزان، وهو ما يعلمه الفسدة أنه نظام الإله الرشيد لعالم البشر. تعلم ذلك من نص المفسدين في الأرض في البروتوكولات، أنه عند تحقيق الهدف اليهودي وحيازة السلطة العامة على البشر، سيطوي اليهود عالم البروتوكولات ليخرج العوام من منطقة السلطة، ويكون حقها فقط إنصافها وإزالة أسباب شكواها بسرعة وكفاءة، وعن طريق أهل الحل والعقد، لا عن طريق إطلاقها في الشوارع ووضع السلطة تحت سطوتها. في البروتوكول 15 أحد مبادئنا الأساسية مراقبة الإدارة ورجالها لإرضاء الناس والحفاظ على مصالحهم، فإن لهم كامل الحق في مطالبة الحكومة بصلاح الإدارة وكفاءتها. وفي البروتوكول 19 سنرحب بتبليغ الاقتراحات وعرضها ما دامت تهدف إلى معاونة السلطة في الرقي بالمجتمع وتحسين أحوال الناس. ما شهده تاريخ عالم الوحي هو تنظيمات وروابط كونها إرشاد الإله في وحيه المعصوم، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا هو ما كونها وسرى فيها وصبغها وحكم غاياتها وضبط مع غيرها من فئات المجتمع وطوائفه علاقاتها. أما ما كافح اليهود لإيجاده داخل كل أمة فلن تخطئ فيه جرثومتين هما أساسه وقواعده، وهما التيار الذي يسري فيه ويحركه، وهما غايته والثمرة التي تثمره. أما الجرثومة الأولى فهي حشد العوام في مواجهة السلطة، وتنظيمهم في أحزاب وروابط ونقابات تصارع السلطة وتقف على طرف النقيض منه، ورسالتها التي تحركها وتسري فيها هي استقلال العوام في نظام خاص بديل عن نظام السلطة العام، يسعى لتقليصه ثم يسعى للحلول محله، ليتحول المجتمع إلى معركة دائمة بين السلطة وتنظيمات العوام، يقف كل طرف فيها بالمرصاد للآخر. وهذه الجرثومة تلد تلقائياً الجرثومة الثانية التي يصبغ بها اليهود تنظيمات العوام قصداً وتدبيراً. فاليهود في كل أمة لا يحشدون عوام الأميين في حشد واحد، بل ستجد من اليهود من يحشد العوام في اليمين، لينشق يهودي فيسير ببعضهم إلى يمين اليمين، وفي الوقت نفسه يدفع بعض من اليهود حشداً آخر من العوام إلى اليسار، ليتفرع بهم يهودي آخر إلى يسار اليسار، ثم تنشق الصدف عن يهود غير من في اليمين ومن في اليسار، ليكونوا فريقاً ثالثاً من الأميين بين هذا وذاك، وبين ذاك وهذا، وبين بين. ثم تزحف التنظيمات وانشقاقاتها، والأحزاب وفروعها، والروابط والجمعيات ونقيضها على الأمة، لتطويع كل قواها في بطنها، ولا يجمع بينها سوى وقوف كل منها في مواجهة السلطة رافعاً راية الحرية، ثم وقوف كل منها في مواجهة الآخر، فتكون الثمرة الحقيقية تآكل السلطة وتفكك المجتمع كله وانحلال روابطه واستهلاك طاقاته. وهذا ما يكشفه في البروتوكول 12 من خططوا لذلك من أجل تفتيت الأمم إلى كيانات صغيرة، لكل منها نظامه وقواعده وأهدافه، كل منها ينطح الآخر، وكلها تنطح في السلطة، والجميع في الحقيقة تحت السرج اليهودي. قالوا: ستكون لنا صحف شتى تؤيد الطوائف المختلفة، من أرستقراطية وجمهورية وثورية بل وفوضوية، وذلك طالما ظل عالم البروتوكولات قائمة. وسوف يردد الحمقى والمغفلون آراءنا أو الآراء التي نريدها لهم، وهم يتوهمون أنهم يرددون آراء هذه الأحزاب، وسوف يتبعون راياتنا وهم لا يرون فيها إلا أنها رايات أحزابهم. فنسأل الله رب العالمين أن يقي بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وتآمر المتآمرين، إنه تعالى هو البر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالسؤال الآن هو: إذا زالت تعاليم الإله مصدر هدوء العوام واطمئنانهم ورضاهم تحت إرشاد أئمتهم الروحيين، كيف يحكم الحاكم؟ وكيف تسوس السلطة هذه العوام وقد صارت قلقة مضطربة متصارعة متمردة ولا ثقة لها في أحد؟ بديل الإله الذي ابتكره اليهود مرجعية للحكم ومصدرا للشرعية ودعامة للسلطة ومصدر استقرار للنخبة هو أن يحكم العوام أنفسهم، فيكونوا هم الحاكم والمحكوم، وهم النخبة ومن تنتخب منه، وهم السلطة ودعامتها، وهم الحكم ومصدر شرعيته. فإذا رجعت إلى هذه العبارة البديعة الخلابة التي سمعتها توا والتي هي خلاصة عالم البروتوكولات، ثم تأملتها جيداً بعد أن تفيق من خدرها، فستكتشف أنها لغو لا معنى له، وخرافة لا سبيل لتحققها في عالم البشر، ولا يصدق أنها واقع يعيشه سوى بقر عالم البروتوكولات. ولكي تفهم هذه العبارة البراقة، فهي بالضبط مثل أن ترفع شعار أن يكون المرضى أطباء أنفسهم، وأن يكون التلاميذ في المدارس هم المدرسين، وأن يكون الأبناء والبنات في البيوت هم المربي ومن يربون، وأن يكون الجنود في الجيوش القادة. وما يجمع هؤلاء جميعاً؟ العوام، مرجعية السلطة ومصدرها، والمرضى الأطباء، والتلاميذ المعلمين، والأطفال المربين، والجنود القادة، هو فراغ ذهن كل واحد منهم ونفسه من العلم والخبرة التي تؤهله للمرتبة التي يراد تصعيده إليها، ومن الوعي بدقائقها، ومن الإدراك لقواعدها وغاياتها، ومن ثم سهولة إذهاله وتغييب وعيه عن تكاليفها ومسؤولياتها بإثارة ضعف نفسه المركوز فيها. ويفضي الأمر حينئذ إلى أن يحكم كل منهم في المرتبة التي صعد إليها بهواه، وما فيه لذته العارضة أو منفعته العاجلة، فيصف المريض لنفسه دواءً سمع عنه أنه لذيذ الطعم لعلة ليس عنده ما يؤهله لمعرفتها، ويترك التلاميذ قاعات الدرس الثقيلة ليرابطوا تحت نوافذ مدارس التلميذات، وينطلق الصبية والصبايا من البيوت إلى المراقص والمتنزهات، ويفتت العوام السلطة التي حازوها ليسخر كل من حاز منهم شيئاً منها ما حازه لما يوافق مصالحه أو مصالح طائفته أو قبيلته أو أهل مهنته أو أهل طبقته، ثم يتقاتلون جميعا كل بما حاز، يتمزق المجتمع فتقع مزقه في قبضة أصحاب الغاية من تمزيقه. إذا حكم العوام فمن منهم هو الذي سيحكم؟ وبأي منهج سيكون حكمه؟ ولأي غاية؟ وهل أو كيف تتكون السلطة منهم جميعا؟ أبلغ من يصف لك العوام هو من دعامة خططه رفعهم مرجعية ومعيارا وسطوة، لأنه لن يصل إلى غايته إلا عبر امتطائهم. يخبرنا في البروتوكول الأول من بث الشعارات في أركان الأرض وثناياها وهم في عصمة من آثارها بما أوتوا من العلم. يكفي أن يمنح عوام أي أمة سلطة الحكم فترة وجيزة ليصير هذا الشعب رعاعا بلا تمييز. ذلك لأنه هل في وسع كتل العوام في هدوء ودون ما تحاسب أن تحكم حكما سديدا أو أن تدبر أمور الدولة التي يجب ألا تقحم فيها الأهواء الشخصية؟ الرعاع وكتل العوام همجية في تصرفاتها، وما أن توضع الحرية في أيدي العوام حتى يمسخوها فوضى، والفوضى هي نفسها ذروة الهمجية. وعلة ما يجعل عوام كل أمة هكذا هو أنها عاجزة عن التفكير العميق، هائمة وراء رغباتها التافهة وعاداتها وأفكارها البلهاء ونظرياتها الساذجة. آل الأمر إذن إلى معضلة، فتعاليم الإله أزيلت من المجتمعات رابطة وميزانا وضابطا بشعارات لبها تصعيد العوام دعامة للسلطة، وكتل العوام عمياء لا ميزان لها ولا ضابط يحكم أفعالها. ودخولها إلى منطقة السلطة وتسلطها على من يحكم هو مصدر الفوضى، لا استقرار معه للسلطة بل ولا بقاء معه للمجتمع البشري أصلاً، إذ ينهار تلقائية. لابد أن نفهم ما حدث لكي نستوعب ما يحدث ولكي نتوقع ما سيحدث. وقومي غفر الله لهم لا يريدون أن يبذلوا أدنى مجهود من أجل أن يفهموا. الأمر جد لا هزل فيه، لا نملك طرف التغيير، لا نملك مخاطر الصراع على السلطة. لابد من الاستقرار وبذل المجهود من أجل الوصول إلى الشاطئ بالسفينة، سفينة الوطن، في أمان وأمن وسلامة وسلام. فإن العواصف الهوج والأمواج المضطربة إذا ما لعبت بسفينة في بحرها فهل يعقل أن يخرج السفهاء من أجل أن ينازعوا ربانها، من أجل أن يكونوا موضعا ليسيروا بالسفينة إلى الهلاك، إلى قبرها المائي في قاع بحرها؟ ألا فلنفهم، وإلا فلن نجد الفرصة لنندم. الأمر جد لا هزل فيه، 90 عاماً ننسج الأكفان، قد مات من فرط البكاء بكانا، وخدودنا كلت من الصفع الذي نبكي به يا موتنا موتانا. ننسى مبادئنا لدى ميلادنا، يقتات جوع زماننا جوعانا. في يوم مولدنا تكون وفاتنا، في يوم سابعنا يكون عزانا. كم ليلة باتت لميس بها تشق جيوبها وتقرح الأجفانا، أولم نكن بالأمس أحرارا فمن يا أيها الزمن الحزين سبانا. من مزق الديباج عن أجسادنا، من من قطيفة سعدنا عرانا. كنا بنار الخزي نكوي غيرنا، واليوم من برماده أخزانا. بالله يا حطين أين خيولنا ودروعنا وسيوفنا ولوانا؟ يا نخلة الصحراء أين صفاؤنا ووفاؤنا وعفافنا وحيانا؟ أبكي ويبكي القوم مثلي غير أن بكاءنا يا نخلتي بلوانا عشنا يصوغ عدونا آمالنا حتى وأدنا في التراب منانا يا نخلتي أعداؤنا إخواننا وعدونا ندعوه يا مولانا دسنا علينا دسنا علينا دسنا علينا رغبة في وده سقنا له أخلاقنا قربانا الكل يعشو في الظلام وفي النهار دليلنا في دربنا أعمانا يا ليت ما دبت عليه من الأديم جسومنا يا ليته وارانا ما الذي كون تاريخ العالم أحداثه أم أفكاره تاريخ البشرية في القرآن خلافا لكل تاريخ آخر هو تاريخ أفكارها وعقائدها وليس تاريخ حركتها وما واكبها من ظروف ولا تاريخ أحداثها وما صنعها من ملابسات أو هو تاريخ حركتها وأحداثها داخل المسار الذي تخطه أفكارها وعقائدها على هذا المنهج القرآني الفريد الذي حفظ الله جل وعلا الوحي ليحفظه ويحفظ السيرة الحقيقية للبشر فإن من يصنع تاريخ العالم ليسوا هم من تراهم أمامك على سطح أحداثه وفي صدر حوادثه ولكنهم من يبثون أفكاره ويرسمون مساره لتنبع كل الأحداث تحت سقفه وداخل جدرانه ثم تصب فيه فارجع إلى كتاب ربك من أجل أن تعرف الحقيقة ولن تعرفها إلا إذا رجعت إلى الوحي المعصوم لأن تاريخ البشرية في القرآن هو تاريخ أفكارها وعقائدها لذلك أفرد لليهود ما لم يفرده لسواهم لا لأحد من البشرية أفرد ما أفرد لليهود في القرآن لأن اليهود هم الأفكار والعقائد التي تكون الأحداث وتدفعها فيتسري فيها وتسير بها دون أن تراها ولا تفطن إلى مصدرها وهم المسار الذي تتكون منه الحوادث ثم تصب فيه فلنهدأ ولننظر إلى الأحداث بعين العقل والتروي وإنا لننظر إلى ما سيأتي كأنما ننظر إليه من خلال ستر رقيق شفاف شفيف إنها الفوضى بجحافلها وفلولها بمتآمريها وخونتها فاتقوا الله في دينكم واتقوا الله رب العالمين في وطنكم واتقوا الله رب العالمين في أعراضكم وفي مستقبلكم اتقوا الله رب العالمين في آخرتكم والله يرعاكم وهو نعم المولى ونعم النصير ليس للتين أو الزيتون نغضب نحن للإسلام لا للأرض ننسب ليس للموز أو الليمون أو قمح الموانئ نحن لسنا من عبيد الطقس ضيدان الشواطئ ما عشقنا في فلسطين صباها أو صباها أو رباها ما عشقناها عروسا في بهاها تتطيب كفها في ليلة الحناء تخضب ما عشقناها مناخا وفصولا وجبالا وهضابا وسهولا بل عشقناها دويا وصليلا وغبارا في سبيل الله يسفى وصليلا وسطورا بل فصولا في كتاب المجد تكتب عبر أجنادينا أو حطين أو غزة طولا وسرايا أمة الكفر على صدر أهل الكفر تصلب مزقونا وانثروا اللحم على كل طريق لا تبالوا حرقونا وارقصوا حول الحريق وزعونا في الصحاري أطعمونا للحواجز كل هذا في نظام الغاب جائز غير أننا لن نبيع القدس أو أي مدينة هل يبيع المؤمن الصادق للأعداء دينه ارحمونا من تفاهات حلول في المزاد ودروس مساق الذل تقرى وتعاد ما رضينا فقبول الظلم ظلم والرضا بالعار عار قد نذرنا دمنا لقنديل الجهاد، حلنا يأتي عزيزا فوق صهوات الجياد، ليس في الأكفان محمولا إلى أرض المعاد، جردونا من رداء المجد من نبض الفضيلة، أسعروا الحرب علينا بقوانين القبيلة، لم نكن يوما على دين غزية بل على أقدامنا تنهار دعوى الجاهلية، عهدنا باق إلى آخر مسجد، لن نبيع القدس يوما ما بقي فينا موحد. ثم ماذا قيل عن هذه القضية؟ قال حكام وقواد كبار وجنود، أرضكم أرض ككل الأرض في هذا الوجود، لا تزيدوا وجع الراس علينا واتركوها لليهود، هي لا تنبت دراً أو زبرجد، ليست الأحجار فيها من عقيق لا ولا التربة عسجد، قلت يا قوم أخلوا إنها مسرى محمد، إنها معراجه المفضي لأطباق السماء، وبها صلى بكل الأنبياء، هل رأيتم في رؤى الماضي أو الدنيا الجديدة؟ هل علمتم أو سمعتم أو قرأتم في كتاب أو جريدة أن فينا مؤمناً يطرح للبيع عقيدة؟ أرضنا القدس مزيد من صمود ومرارة، لم تكن يوماً لبيع أو إعارة، هي للأمة ميزان الحرارة، ناطق التاريخ في أحيائها يطلب ثارة، كل شبر من ثراها فيه للتلمود غارة، هذه القدس نسيج من سناء وطهارة، ها هو الفاروق في أفيائها يرفو إزارة، وصلاح الدين يمحو أثر الكفر الصليبي وعارة. ثم ماذا ولماذا تسعة الأصفار تبقى أمة تلهو وتلعب؟ أدمن نحن رجال من عجين تتقولب، أم ظهور ومطايا كل من يرغب يركب؟ سخر التاريخ منا، دمنا يرخص كالماء ولا كالماء يشرب، إن تكن تعجب من كثرتنا فالجبن أعجب، قد يخيف الذئب من أنيابه مليار أرنب. آه يا قدساه من ظلم قريبي وهو يكويني ومن كيد البعيد، لا تلوميني على غمي وحزني، لا تلوميني على بؤسي ووهني، لا تظني غيبتي من سوء ظني أو قعودي عن لظى الحرب لجبني أو لسني، لا تلوميني فإني زرعوا قيدين في رجلي، قيدا من حديد مدمن العض وقيدا من حدود. ثم ماذا؟ ذات يوم وقف العالم يدعو لحقوق الكائنات، كل إنسان هنا أو حيوان أو نبات، كل مخلوق له كل الحقوق، هكذا النص صريحا جاء في كل اللغات. قلت للعالم شكرا، أعطني بعض حقوقي، حق أرضي وقراري وحياتي، فتداعى علماء الأرض والأحياء من كل الجهات، درسوني عالميا، فأتى التقرير لا مانع من إعطائه حق الممات. آه يا قدس الحزينة، كيف أنسى شامة الشام السجينة، لا تلوموني صارخا يصرخ في كل النوادي، لا تلوموا باكيا أبحر في الدمع سفينة، لا يلام المقعد المكروب إن أدمى عيونه، لا يلام الهائم المشتاق إن أبدى أنينه، قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينة، ليست القدس شعارا عربيا كي نخونه، ليست القدس مناخا للسياحات المشينة، ليست القدس يتامى وطحينا ومعونة، إنها القدس، إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة، بسط البغي لها كفا من الغدر لعينة، كف جزار رهيب جعل الإرهاب دينه، قبل أن يبسط للسلم يديه وقرونه، مد للأغوار رجليه وللنفط عيونه، واقرأوا القرآن يا قوم لم لا تقرؤونه، كم نبي وتقي دون حق يقتلونه، كم عهود خفروها واتفاق يهدرونه، لو هدمتم لهم الأقصى ودمرتم حصونه وبنيتم لهم الهيكل أو ما يطلبونه، ثم أهديتم فلسطين لهم دون مؤونة، طالبوكم عبر أمريكا وأوروبا بإبداء المرونة. هذه القصة لا سلم ولا يحزنون، قصة القدس انتقام، صفقات ومجازر، قصة القدس خيانات وعهر وكبائر. وذروني أجمل القصة في هذا المقام. قام قصاص ووعاظ وتجار كلام، بشرونا بسلام ونظام عالمي لا يضام، هكذا يزعم أقطاب النظام. يا لقوم، منحة السلم عصا، طبخة السلم حصى، هل سنطهو من حصى السلم طعام؟ يا بني قوم اسمعوها، صرخة مني تدوي في الأنام. عن قريب عن قريب تلد الأجواء إعصار السلام، وعلينا وعليكم وعلى الدنيا السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.